بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن شروط الدعاء وآدابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. رواه الترمذي. إن الواجب على من أراد أن يحقق الله رجاءه وأن يجيب دعاءه أن يدعو ربه وهو موقن بأن الله يجيب دعاءه، ويكون عظيم الثقة بالله شديد الرجاء فيما عنده. قال ابن رجب رحمه الله: ومن أعظم شرائطه أي الدعاء حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى، كما خرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. رواه مسلم. ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء، فهو قريب من الإجابة، ومن أدمن قرع الأبواب يوشك أن يفتح له. انتهى كلامه رحمه الله. وكيف لا يكون المسلم واثقا بربه والأمور كلها بيده ومعقودة بقضائه وقدره؟ فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وحكمه سبحانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة. له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن. شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. لو أن أهل سماواته وأهل أرضه إنسهم وجنهم حيهم وميتهم صغيرهم وكبيرهم رطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا فإن من الضوابط المهمة والشروط العظيمة التي لا بد من توافرها في الدعاء حضور قلب الداعي وعدم غفلته، لأنه إذا دعا بقلب غافل لاه ضعفت قوة دعائه وضعف أثره، وأصبح شأن دعائه كالقوس الرخو، فإنه إذا كان كذلك خرج منه السهم خروجا ضعيفا فيضعف بذلك أثره. ولهذا فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على حضور القلب في الدعاء والتحذير من الغفلة والإخبار بأن عدم ذلك مانع من موانع قبوله كما تقدم. فلا بد للمسلم مع الدعاء من حضور القلب وعدم الغفلة والإيقان بالإجابة. ولهذا فقد عد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي غفلة القلب وعدم حضوره مانعا من موانع إجابة الدعاء، واحتج على ذلك بالحديث المتقدم ثم قال: وهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب تبطل قوته. وقال رحمه الله: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهو الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. متفق عليه. وفي لفظ عند مسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة، فإنما عنده لا ينفد منه شيء، وإذا دعوتم فاعزموا، فإن الله لا مستكره له. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. فمما يتنافى مع تمام الإيمان بالله وكمال توحيده سبحانه أن يدعوه العبد وهو غير عازم في مسألته، بأن يقول في دعائه: اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم وفقني إن شئت، ونحو ذلك، لما في هذا القول من إيهام الاستغناء عن الله وعدم الثقة فيما عنده. وقد أورد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث في كتاب التوحيد، وترجم له بقوله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وهو رحمه الله ينبه بهذه الترجمة إلى أن عدم العزم في الدعاء وتعليقه بالمشيئة مما يتنافى مع التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، لأن قول القائل: اللهم اغفر لي إن شئت، يدل على فتور في الرغبة وقلة اهتمام في الطلب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح العبادة ولبها، وكان ذلك دليلا على قلة معرفته بذنوبه وسوء عاقبتها، وقلة معرفته برحمة ربه وشدة احتياجه إليه وضعف يقينه بالله عز وجل وإجابته للدعاء. ولهذا قال في الحديث: وليعزم المسألة، أي ليجزم في طلبته ويحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه، وعلى أنه محتاج إلى الله مفتقر إليه، لا يستغني عن مغفرته ورحمته طرفة عين. ولهذا فإن الواجب على المسلم إذا دعا الله أن يجتهد ويلح في الدعاء ولا يقل إن شئت كالمستثني، بل يدعو دعاء البائس الفقير بإلحاح وصدق وجد واجتهاد مع الثقة الكاملة بالله والطمع فيما عنده وحسن الظن به سبحانه. وهو جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، رواه البخاري. مما ينبغي للمسلم تجنبه في دعائه تكلف السجع في الدعاء وتكلف صنعة الكلام له. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الدعوات من صحيحه: باب ما يكره من السجع في الدعاء. والسجع هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن، وتكلف ذلك في الدعاء أمر مكروه لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي الاجتناب. قال الأزهري رحمه الله: وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلته كلام الكهان كما في قصة المرأة من هذيل. ولذا عد تكلف السجع في الدعاء في جملة موانع الإجابة. قال القرطبي رحمه الله: ومنها أن يدعو بما ليس من الكتاب والسنة فيتخير ألفاظا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها فيجعلها شعارة ويترك ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء. والسجع المذموم هو المتكلف الذي يجتهد صاحبه في تصنعه فيشغله ذلك عن الإخلاص والخشوع ويلهيه عن الضراعة والافتقار. فأما إن وجد وحصل بلا تصنع ولا تكلف ومن غير قصد إليه فلا بأس به. قال السفاريني رحمه الله: ولا يتكلف السجع في الدعاء، فإنه يشغل القلب ويذهب الخشوع، وإن دعا بدعوات محفوظة معه له أو لغيره من غير تكلف سجع فليس بممنوع. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث ابن عباس المتقدم في ذم السجع في الدعاء، قال: ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة، لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه، ولأجل هذا يجي في غاية الانسجام، كقوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، وكقوله صلى الله عليه وسلم صدق وعده وأعز جنده الحديث، وكقوله أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع، وكلها صحيحة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن شروط الدعاء وآدابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. رواه الترمذي. إن الواجب على من أراد أن يحقق الله رجاءه وأن يجيب دعاءه أن يدعو ربه وهو موقن بأن الله يجيب دعاءه، ويكون عظيم الثقة بالله شديد الرجاء فيما عنده. قال ابن رجب رحمه الله: ومن أعظم شرائطه أي الدعاء حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى، كما خرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. رواه مسلم. ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء، فهو قريب من الإجابة، ومن أدمن قرع الأبواب يوشك أن يفتح له. انتهى كلامه رحمه الله. وكيف لا يكون المسلم واثقا بربه والأمور كلها بيده ومعقودة بقضائه وقدره، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وحكمه سبحانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة. له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن. شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. لو أن أهل سماواته وأهل أرضه إنسهم وجنهم حيهم وميتهم صغيرهم وكبيرهم رطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا فإن من الضوابط المهمة والشروط العظيمة التي لا بد من توافرها في الدعاء حضور قلب الداعي وعدم غفلته، لأنه إذا دعا بقلب غافل لاه ضعفت قوة دعائه وضعف أثره، وأصبح شأن دعائه كالقوس الرخو، فإنه إذا كان كذلك خرج منه السهم خروجا ضعيفا فيضعف بذلك أثره. ولهذا فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على حضور القلب في الدعاء والتحذير من الغفلة والإخبار بأن عدم ذلك مانع من موانع قبوله كما تقدم. فلا بد للمسلم مع الدعاء من حضور القلب وعدم الغفلة والإيقان بالإجابة. ولهذا فقد عد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي غفلة القلب وعدم حضوره مانعا من موانع إجابة الدعاء، واحتج على ذلك بالحديث المتقدم ثم قال: وهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب تبطل قوته. وقال رحمه الله: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهو الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. متفق عليه. وفي لفظ عند مسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة، فإنما عنده لا ينفد منه شيء، وإذا دعوتم فاعزموا فإن الله لا مستكره له. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. فمما يتنافى مع تمام الإيمان بالله وكمال توحيده سبحانه أن يدعوه العبد وهو غير عازم في مسألته، بأن يقول في دعائه: اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم وفقني إن شئت، ونحو ذلك، لما في هذا القول من إيهام الاستغناء عن الله وعدم الثقة فيما عنده. وقد أورد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث في كتاب التوحيد، وترجم له بقوله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وهو رحمه الله ينبه بهذه الترجمة إلى أن عدم العزم في الدعاء وتعليقه بالمشيئة مما يتنافى مع التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، لأن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور في الرغبة وقلة اهتمام في الطلب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح العبادة ولبها، وكان ذلك دليلا على قلة معرفته بذنوبه وسوء عاقبتها وقلة معرفته برحمة ربه وشدة احتياجه إليه وضعف يقينه بالله عز وجل وإجابته للدعاء. ولهذا قال في الحديث: وليعزم المسألة، أي ليجزم في طلبته ويحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه، وعلى أنه محتاج إلى الله مفتقر إليه، لا يستغني عن مغفرته ورحمته طرفة عين. ولهذا فإن الواجب على المسلم إذا دعا الله أن يجتهد ويلح في الدعاء ولا يقل إن شئت كالمستثني، بل يدعو دعاء البائس الفقير بإلحاح وصدق وجد واجتهاد مع الثقة الكاملة بالله والطمع فيما عنده وحسن الظن به سبحانه. وهو جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، رواه البخاري. مما ينبغي للمسلم تجنبه في دعائه تكلف السجع في الدعاء وتكلف صنعة الكلام له. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الدعوات من صحيحه: باب ما يكره من السجع في الدعاء. والسجع هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن، وتكلف ذلك في الدعاء أمر مكروه لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي الاجتناب. قال الأزهري رحمه الله: وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلته كلام الكهان كما في قصة المرأة من هذيل. ولذا عد تكلف السجع في الدعاء في جملة موانع الإجابة. قال القرطبي رحمه الله: ومنها أن يدعو بما ليس من الكتاب والسنة فيتخير ألفاظا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها فيجعلها شعارة ويترك ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء. والسجع المذموم هو المتكلف الذي يجتهد صاحبه في تصنعه فيشغله ذلك عن الإخلاص والخشوع ويلهيه عن الضراعة والافتقار. فأما إن وجد وحصل بلا تصنع ولا تكلف ومن غير قصد إليه فلا بأس به. قال السفارين رحمه الله: ولا يتكلف السجع في الدعاء، فإنه يشغل القلب ويذهب الخشوع. وإن دعا بدعوات محفوظة معه له أو لغيره من غير تكلف سجع فليس بممنوع. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث ابن عباس المتقدم في ذم السجع في الدعاء، قال: ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة، لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه، ولأجل هذا يجي في غاية الانسجام، كقوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، وكقوله صلى الله عليه وسلم: صدق وعده وأعز جنده الحديث، وكقوله: أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع، وكلها صحيحة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.